العافية الدائمة وعلى أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسلمه التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها المصنف في المقدمة، الأمور 13 في المقدمة. المصنف كما ذكر سابقا كتابة يقع على مقدمة ومقاصد وخاتمة. المقدمة في 13 أمرا، المقاصد 8 مقاصد، ثم خاتمة في الاجتهاد والتقليد. فرغنا من الأمر الأول والحمد لله تعالى، الكلام يقع في الأمر الثاني. الأمر الثاني يرتبط بالوضع. يبين المصنف في الأمر الثاني في الوضع، يتكلم في جهات ثلاث. الجهة الأولى في حقيقة الوضع، الجهة الثانية في أسباب الوضع، الجهة الثالثة في أقسام الوضع. وراح نشوف أن كل هاي الجهات الثلاث هي في الحقيقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما كلها تصب في التقديم والتأهيد لبحث المعنى الحرفي. الكلام في الجهة الأولى، الجهة الأولى في حقيقة الوضع. المعروف المشهور عرف الوضع، عليكم السلام ورحمة الله، بتعيين اللفظ للدلالة على معنى في نفسه. المشهور هكذا عرف الوضع، قال الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى من المعاني بنفسه. فالوضع في الحقيقة هو تعيين وتخصيص، هو فعل صادر من الواضع، من الفاعل، هو فعل الفاعل. يجي الواضع يعين هذا اللفظ لذاك المعنى، يخصص هذا اللفظ لذاك المعنى. فالوضع فعل صادر من المكلف، هو فعل الفاعل، هذا المعنى المصدري الذي يصدر من الفاعل. هذا الوضع، هذا حقيقة الوضع، التعيين والتخصيص. فحينما يخصص الفاعل ويعين الواضع لفظا بإزاء معناه يقال وضع، والفعل الصادر منه وضع. ففي الحقيقة الوضع وصف من صفات الفاعل وليس وصفا من صفات اللفظ. الوضع صفة للفاعل باعتبار الوضع هو تخصيص، والتخصيص هو فعل الفاعل، فيكون الوضع صفة لنفس الفاعل. هكذا عرف المشهور على ما موجود في بدائع الأفكار وغيره. لكن يرد على هذا التعريف أن هذا التعريف بوضوح لا يشمل الوضع التعيني. نعلم وسيأتي في الجهة الثانية في بيان أسباب الوضع أن للوضع سببان، أن للوضع سببين. السبب الأول هو تصدي الواضع ووضعه، والسبب الثاني كثرة الاستعمال كما مر علينا في دراساتنا السابقة، أن الوضع ينقسم إلى وضع تعييني ووضع تعيني. هذا التعريف من المشهور واضح لا يتناول النحو الثاني، لا يتناول الوضع التعيني، باعتبار هم عرفوا، المشهور عرفوا الوضع قالوا تعيين وتخصيص، والتعيين والتخصيص هذا محصور بفعل الفاعل، وعلى هذا الأساس قلنا هو صفة من صفات الفاعل، إذن لا يشمل الوضع التعيني. هذا التعريف لا يتناول الوضع التعيني، لذلك المصنف عدل عن هذا التعريف وقال الوضع هو اختصاص اللفظ بالمعنى، هو الاختصاص، هو الارتباط، هو الارتباط الوثيق، ارتباط مخصوص بين اللفظ وبين المعنى، علقة خاصة وعلقة معينة بين اللفظ وبين المعنى. الوضع إضافة بين اللفظ وبين المعنى. الوضع ليس هو التخصيص الصادر من الفاعل، وإنما هو الاختصاص، يعني نتيجة التخصيص وأثر التخصيص. صحيح الواضع واحد من أسباب الوضع هو أن الواضع يأتي ويعين ويخصص، ونتيجة هذا الفعل من الفاعل هو أن يختص اللفظ بالمعنى، أن يحصل هناك اختصاص وعلقة وارتباط. فحقيقة الوضع هو نتيجة التخصيص لا نفس التخصيص كما ادعى المشهور. المشهور قال الوضع هو التخصيص، احنا نقول لا، الوضع هو نتيجة هذا التخصيص، يعني بالتعبير الاصطلاحي هو الاختصاص بالمعنى الاسم المصدري، اسم المصدر نتيجة الفعل. الفرق بين الاختصاص والتخصيص كما راح نبين بعد اكثر هو كالفرق بين الغسل والاغتسال، كيف ان الاغتسال هو الفعل الصادر من الفاعل اللي نتيجة هذا الفعل هو الغسل اللي يكون بالمعنى الاسم المصدري. نفرق بين المصدر وبين اسم المصدر. المشهور قالوا هو فعل من افعال الفاعل، هو المعنى المصدري. المصنف يقول هو نتيجة هذا الفعل، ولذلك سيكون هو في الحقيقة شامل للسببين، شامل للقسمين، شامل للوضع التعييني وشامل للوضع التعيني، لأن الاختصاص كما يحصل بتخصيص الفاعل بتخصيص الواضع يحصل أيضا الاختصاص بكثرة الاستعمال. فالنتيجة حاصلة على كل حال، سواء كانت بسبب فعل الفاعل أو بسبب كثرة الاستعمال، وبذلك سيكون الوضع صفة من صفات اللفظ، صفة من صفات نفس اللفظ، لأن الارتباط والعلقة اللي قلنا حقيقة الوضع هي نفس هذا الارتباط، الارتباط حاصل بين اللفظ وبين المعنى، فهو صفة من صفات اللفظ، يكون صفة لنفس اللفظ لا لنفس الفاعل كما كان على تعريف المشهور. نظير الملكية، كيف أن الملكية ملكية زيد للدار هي علقة وارتباط مخصوص بين زيد وبين الدار، والملكية تكون وصفا للدار، وصف للدار، كذلك الوضع يكون صفة لللفظ. فالوضع هو علقة واختصاص حاصل بين اللفظ وبين المعنى، الناشئ هذا الاختصاص من تخصيص الواضع، بحيث يحصل ارتباط وعلقة شديدين، على أساس ذلك يكون حضور اللفظ حضورا للمعنى ووجود اللفظ وجودا للمعنى، على أساس هذا الاختصاص والارتباط بين اللفظ وبين المعنى يكون وجود اللفظ وجودا لنفس المعنى، يعني كأنما يكون للمعنى وجودان، وجود خارجي حقيقي ووجود آخر بسبب اللفظ لكن يكون وجودا لفظيا كما قرأنا بالمنطق. فيكون إلقاء اللفظ للسامع، يكون إلقاء اللفظ من قبل المتكلم للسامع للمخاطب، يكون إلقاء لنفس المعنى، إلقاء لنفس كأنما المتكلم أحضر نفس المعنى وأوجد نفس المعنى بين يدي المخاطب بين يدي السامع، لكن لا بوجود الخارجي وإنما بوجود اللفظ. والدليل على ذلك، الدليل على أن وجود اللفظ هو وجود للمعنى، هو أن حسن المعنى وقبح المعنى قد يسري إلى نفس الألفاظ، نفس المعنى إذا اتصف بحسن وقبح، هذا الحسن والقبح الموجود في المعنى يسري إلى الألفاظ. لذلك تجد المؤمن يفرق بين لفظ علي صلوات الله عليه وبين لفظ معاوية، نفس الألفاظ بغض النظر عن المعاني، لا أنت نفس اللفظ حينما تتصور، حينما تتلفظ بنفس هذا اللفظ تشعر بأن هناك حسنا وقبحا يتصف اللفظ به بقطع النظر عن المعنى. هذا منين اجى؟ هذا اجى من الارتباط الشديد والعلقة الخاصة الوثيقة بين اللفظ وبين المعنى. وحاصل الفرق بين المشهور وبين المصنف ان المشهور عرف الوضع بالتخصيص، والمصنف عرف الوضع بالاختصاص. والفرق بين الاختصاص وبين التخصيص فرق اعتباري. الفارق بين الاختصاص والتخصيص أمر اعتباري كالفرق بين الوجود والإيجاد. فهاي العلقة الحاصلة بين اللفظ وبين المعنى إذا ما لوحظت بلحاظ صدورها من فاعل ما تكون اختصاص، تكون تخصيصا وإيجادا. إذا لاحظنا هاي العلقة بين اللفظ وبين المعنى، بين لفظ الأسد مثلا وبين الحيوان المفترس، إذا لاحظنا هاي العلقة فباعتبار صدورها من فاعل ما يعني من الواضح تكون تخصيصا وتكون إيجادا. وبلحاظ نفسها وبقطع النظر عن الفاعل تكون اختصاصا وتكون وجودا. فالصحيح هو كون الوضع اختصاصا ملحوظا بنفسه بقطع النظر عن صدوره من الفاعل، وبقطع النظر عن كون الاختصاص ناشئا من اي سبب كان، وبذلك سيكون شاملا للقسمين، سيكون شاملا للسببين خلافا لتعريف المشهور. هذا كله في الجهة الأولى، الجهة الأولى في حقيقة الوضع. أما الجهة الثانية ففي أسباب الوضع. اتضح مما تقدم أن الوضع هو اختصاص بين اللفظ وبين المعنى، واتضح أيضا أن هذا الاختصاص له سببان. فتارة ينشأ هذا الاختصاص من فعل الواضع، من نفس الواضع، بأن يتصدى الواضع بنفسه ويوجد تلك العلقة بين اللفظ وبين المعنى، ويجعل اللفظ بإزاء المعنى، يربط هذا اللفظ بذاك المعنى. هذا السبب الأول. وتارة أخرى لا يتصدى الواضع بنفسه لإيجاد العلقة الوضعية، هو لا يعين هذا اللفظ بإزاء ذاك المعنى، وإنما يستعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له بقرينة مرة ومرتين وثلاث، إلى أن تشتد العلاقة ويشتد الارتباط بين اللفظ وبين المعنى إلى الدرجة التي يستغني اللفظ في دلالة على ذاك المعنى عن القرينة، بعد لا يحتاج إلى قرينة، ويكون حضوره حضورا لذلك المعنى. وهذا يعني وجود اختصاص ووجود ارتباط بين اللفظ وبين المعنى من دون أن يتصدى الواضع بنفسه لأن يجعل هذا اللفظ بإزاء ذلك المعنى، وإنما ينشأ هذا الارتباط والاختصاص بين اللفظ وبين المعنى من ناحية كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال هي التي تسبب الاختصاص. إذن الوضع الذي هو عبارة عن الاختصاص والارتباط بين اللفظ وبين المعنى هذا ينشأ من أحد سببين، إما أن ينشأ من تخصيص الواضع، من تصدي الواضع لجعل اللفظ بإزاء المعنى، وإما ينشأ من كثرة الاستعمال. الأول هو الوضع التعييني، والثاني هو الوضع التعيني. تعريف المصنف وأخذ الاختصاص بدلا عن التخصيص هو السر في شمول هذا التعريف للنحوين خلال تعريف المشهور، فليس شاملا للنحوين. هذا الكلام في الجهة الثانية. قبل أن نختم الكلام سيأتي من المصنف فقط إشارة، سيأتي من المصنف أن هذا القسم الأول والسبب الأول التصدي الواضع بنفسه لإيجاد العلقة الوضعية، سيأتي من المصنف أن هذا القسم الأول أيضا يستبطن نحوين. النحو الأول هو ما ذكرناه الآن من تصريح الواضع بإنشاء الوضع بالقول، هو يقول وضعت، يقول عينت، يقول خصصت. وهناك نحو ثاني راح يذكر المصنف الحقيقة الشرعية إن شاء الله. هذا النحو الثاني هو أن لا يصرح بإنشاء الوضع، وإنما يستعمل لفظا من دون وضع قاصدا بذلك الاستعمال، طبعا يستعمل من دون قرينة، قاصدا بذلك الاستعمال الوضع، فيقصد الوضع من خلال الاستعمال من دون قرينة، ولا يصرح بالوضع، لا يقول وضعت، عينت، خصصت كما في الوضع المتعارف، الوضع التعييني المتعارف. عندنا وضع تعييني آخر يكون باستعمال اللفظ من دون وضع ومن دون الاعتماد على قرينة، قاصدا بذلك الاستعمال الوضع، كما لو قال الوالد للقابلة مشيرا إلى المولود الجديد يقول ناوليني ولدي محمدا، هو لم يصرح سابقا بأنني وضعت محمد لذلك المولود الجديد، لكن هو استعمل هذا اللفظ في ذاك المعنى المقصود وقاصدا بذلك الاستعمال الوضع. وسيأتي هذا النحو مزيد بيان. هذا الكلام في الجهة الثانية، راح يجي الكلام في الجهة الثالثة في أقسام الوضع. قال الأمر الثاني، الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى. شوفوا قال اختصاص ما قال تخصيص، يعني النتيجة، نتيجة هذا التخصيص يعني اسم المصدر مو نفس المعنى المصدري. الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما. هذا لو نقرأ ارتباط بالجر عطفا على اختصاص، لو ارتباط عطفا على نحو، وارتباط خاص بينهما، وارتباط خاص بين اللفظ وبين المعنى. إذن الوضع هو علقة وارتباط واختصاص ناشئ، هذا إشارة إلى الجهة الثانية أسباب الوضع، ناشئ أو ناش من هذا الارتباط وذاك الاختصاص، ناشئ من تخصيص به تارة، يعني من تخصيص اللفظ بالمعنى تارة. الاختصاص منين نشأ؟ نشأ من التخصيص، يعني من تصدي الواضع نفسه وتخصيصه وتعيينه. هذا القسم الأول اللي المشهور اقتصر على في التعريف عليه، ناشئ من تخصيص هي تارة، يعني من تخصيص اللفظ بالمعنى تارة، ومن كثرة استعماله فيه تارة أخرى، ومن كثرة استعمال اللفظ في المعنى تارة أخرى. هذا السبب الثاني، الوضع التعيني اللي ما يكون نتيجة تخصيص وتعيين وجعل من الواضع. وبهذا المعنى صح تقسيمه بهذا البيان وبذلك التعريف، صح تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني. بتعريفنا الجديد يصح هذا التقسيم، وإلا اعتمادا إذا اعتمدنا على تعريف المشهور لا يصح هذا التقسيم. المصنف عبارته دقيقة ولطيفة، شوفوا قال وبهذا المعنى صح. هذا المعنى، هذا الجار والمجرور متعلق بما بصحة، فالمصنف قدم المتعلق على العامل، وتقديم المتعلق تقديم المعمول على العامل كما نعلم يفيد الاختصار، يفيد الحصر. يعني يقول بتعريفنا احنا يصح التقسيم، وإلا بتعريف غيرنا لا يصح التقسيم. هاي إشارة لطيفة من المصنف إلى الإشكال، إلى الإشكال على تعريف المشهور، وأن الوضع بتعريف المشهور لا يتناول هذين القسمين. الوضع بتعريف المشهور تخصيص وتعيين لا يشمل هذا التقسيم، لا يشمل القسمين ولا يصح هذا التقسيم، وإنما بالمعنى اللي احنا ذكرناه بالخصوص يصح هذا التقسيم. قال وبهذا المعنى صح تقسيمه، يعني صح تقسيم الوضع إلى التعيين والتعين كما لا يخفى. ثم قال: ثم إن الملحوظ حال الوضع. بدأ المصنف الآن بالجهة الثالثة وهي في أقسام الوضع. الكلام في أقسام الوضع يقع في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى مرحلة التصور، والمرحلة الثانية مرحلة الإمكان، والمرحلة الثالثة مرحلة الوقوع. نتحدث عن الأقسام أولا. أقسام الوضع المتصورة، لا نخلط بين أقسام وأسباب الوضع. أسباب الوضع تقدمت اللي على أساسه يقسم إلى التعيني والتعيني، وأقسام الوضع هذا اللي الأقسام الأربعة المعروفة اللي راح نتحدث إن شاء الله. أولا نتحدث عن تصور الأقسام، شنو الأقسام المتصورة، ثم نتحدث عن الأقسام الممكنة بقطع النظر عن الوقوع، ثم نتحدث عن الأقسام الواقعة. من الأقسام الممكنة أولا مرحلة التصور، حتى نتصور الأقسام نقول: الوضع كما تقدم هو اختصاص اللفظ بالمعنى كما ذكر المصنف. الوضع هو اختصاص اللفظ بالمعنى، فالوضع في الحقيقة هو حكم على اللفظ وعلى المعنى. كأنما الواضع من يجي يضع لفظ الأسد للحيوان المفترس هو يحكم هم على اللفظ وهم على المعنى، فهذا يستدعي ويقتضي أن نتصور كل من اللفظ وكل من المعنى. وإلا إذا حكمنا، إذا وضعنا لللفظ أو المعنى من دون تصور، يكون هذا من الحكم على المجهول، الحكم على المجهول المطلق. وقالوا أن الحكم على المجهول محال، غير ممكن. أنت تحكم على شيء، أنا أسألك هذا شنو شيء، تقول أنا لا أعلم، هذا أمر غير معقول وغير متصور. فلا بد لأجل ذلك من تصور كل من اللفظ والمعنى. إحنا الآن نقطع النظر عن اللفظ، كلامنا عن المعنى، عن تصور المعنى. لا بد من تصور المعنى الموضوع له اللفظ، إما بنفسه، إما نتصور بنفسه بكنه، وإما بوجه من الوجوه على الأقل حتى لا يكون مجهولا مطلقا. إما أن نعرف حقيقته وكنه، نعرفه بالحد التام مثلا نطلع عليه، وإما أن نشير إلى ذلك المعنى الموضوع له بوجه وبعنوان حاك عنه، حتى لا يكون الوضع حكما على المجهول المطلق. الوجوه المتصورة للوضع أربعة، وذلك لأن المعنى الموضوع له، المعنى هذا اللي يريد نضع إلى اللفظ، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا بقطع النظر عن مسألة التصور واشتراط التصور ولو بوجه. لا، أنت المعنى هذا اللي تريد تضع له تارة يكون كليا كما لو أردت الوضع للحيوان المفترس، وأخرى يكون جزئيا كما لو أردت الوضع لمولودك الجديد بقطع النظر عن التصور. هذا قسم ناشئ من ملاحظة المعنى الموضوع له، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. ثم هذا المعنى المتصور حال الوضع، احنا مو قلنا حتى تضع اللفظ للمعنى لابد من تصور المعنى الموضوع له، او قل بعبارة ادق لابد من تصور المعنى الذي يراد الوضع له، مو لابد من التصور. هذا اللي انت تتصوره حال الوضع، اما ان يكون هو الكلي، واما ان يكون أفراد ومصاديق ذاك الكلي، إما أن تتصور الكلي وإما أن تتصور أفراده. حاصل ضرب الاثنين، في الاثنين أربعة، في الأقسام المتصورة أربعة. القسم الأول أن يكون المعنى الملحوظ حال الواضع كليا، أنا أتصور الكلي ويراد الوضع لنفس ذلك الكلي. طبعا تدرون هاي الأقسام كنت نحفظ بالتسلسل، حينما يقولون القسم الأول يقصدون هذا، يقولون هذا وضع من القسم الأول، فهاي من الأقسام اللي كنت تحفظ بالترتيب. القسم الأول أن تتطور حال الوضع المعنى الكلي وتضع لنفس ذاك الكلي. طبعا احنا كلامنا في مرحلة التصور، فما راح نمثل حتى لا نتنازع بالأمثلة، احنا مو كلامنا في الإمكان ولا كلامنا في الوقوع، كلامنا في التصور. في تصور هاي الأقسام الأربعة، أمكنت أو لم تمكن، وقعت أو لم تقع. فإذا نذكر مثال كأنما يصير مصادرة، حتى نحترز فقط نبين هذا المعنى. هذا القسم الأول هو أن يكون المعنى الموضوع له هو عين المعنى المتصور حال الوضع اللي يسمى الوضع العام، والموضوع له هو عام. ويصطلحون على المعنى المتصور حال الوضع يسموه شنو؟ يسموه الوضع. فمن يقولون الوضع عام والموضوع له هو عام، يعني المعنى اللي انت وضعت الى عام، والمعنى المتصور حال الوضع ايضا عام. الوضع عام يعني المعنى المتصور حال الوضع. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون المعنى المتصور حال الوضع جزئيا ويوضع لنفس ذلك الجزئي، هذا اللي يسمى الوضع الخاص والموضوع له خاص. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون المعنى المتصور كليا، أتصور الكلي لكن لا أضع لنفس ذلك الكلي، لأن إذا وضعت لنفس ذلك الكلي شيء يصير ياقص، يصير القسم الأول يصير عام بعام. لا، إحنا بالقسم الثالث نتصور الكلي ونضع لمصاديق وأفراد ذلك الكلي اللي يسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص. ليش نسميه الوضع العام؟ باعتبار أن المعنى المتصور حال الوضع عام هو كلي. القسم الرابع والأخير هو أن يكون المعنى المتصور جزئيا ويراد الوضع للكل الذي يندرج تحت وهو ذلك الجزئي. تتصور الجزئي وتضع لي الكلي، هذا اللي يسمى الوضع الخاص والموضوع له العام. إذن القسم الأول الوضع العام والموضوع له العام، القسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص، القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص، القسم الرابع بالعكس الوضع الخاص والموضوع له العام. هاي الأقسام المتصورة، هاي المرحلة الأولى. مرحلة ثانية مرحلة الإمكان. ننتقل إلى مرحلة الإمكان ونسأل هل أن جميع تلك الأقسام الأربعة المتصورة في المرحلة الأولى هل هي بأجمعها ممكنة أو لا؟ المحقق الرشدي صاحب بدائع الأفكار، المحقق المرزا حبيب الله الرشدي، هذا زميل المصنف، زميل صاحب الكفاية في حضورهم على الشيخ الأعظم رحمة الله عليهم أجمعين. المحقق الرشدي في بدائع الأفكار اللي نفسه نقل هذا التعريف وأشرنا إليه، تعريف الوضع، قال بإمكان الأقسام الأربعة جميعا، هذا المعروف عنه، وتابع على ذلك المحقق الحائري صاحب درر الفوائد، الشيخ المعروف رحمة الله عليه الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة في قم، صاحب درر الفوائد، تابع المحقق الرشدي على إمكان القسم الرابع. المصنف قال الأقسام الثلاثة الأولى هي الممكنة فقط، المشهور أيضا قال بذلك، وأما القسم الرابع فمستحيل، ماكو هيجي قسم، لا يمكن أن يتصور الواضع الجزئي ويضع لي الكلي، هذا أمر غير ممكن، فضلا عن وقوعه طبعا أصلا غير ممكن. المحقق الرشدي وتبع على ذلك المحقق الحائري قالا بإمكان الأقسام الأربعة جميعا، الأقسام الثلاثة والرابعة أيضا ممكن. الصحيح ما عليه المصنف من استحالة القسم الرابع وإمكان القسم الأقسام الثلاثة الأولى، أما إمكان القسم الأول والثاني ففي غاية الوضوح. أن يتصور الواضع الكلي ويضع للكلي، أن يتصور الجزئي ويضع للجزئي، هذا أمر واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان، لأن أنت قاعد تتصور الشيء بحقيقته بنفسه وتضع لنفس ذلك المعنى المتصور، المقتضي موجود، المانع مفقود، ولا إشكال ولا ريب، ولا ينبغي التوهم استحالة القسم الأول والثاني. القسم الثالث أيضا ممكن، القسم الثالث أيضا ممكن، وذلك لأنه إذا تصورت العام أمكنك أن تضع للخاص. شنو القسم الثالث؟ الوضع العام والموضوع له، هو الخاص، أن تتصور الكلي وتضع لي الجزئي، هذا أيضا أمر ممكن. ليش؟ لأنك إذا تصورت العام تكون بذلك قد تصورت مصاديق ذلك العام وجزئيات ذلك الكلي ولو لوجه. يعني أنت إذا تصورت الحيوان الناطق تكون في الحقيقة قد تصورت زيدا وبكرا وعمرا وسائر مصادق الإنسان ولو بوجه ما، ولو باعتبار انطباق الكلي على تلك المصادق. حينما تتصور الحيوان الناطق تتصور مصادقه، حينما تتصور الأسد تتصور أيضا مصادقه ولو بوجه. صحيح كثير من خصوصيات المصادق والأفراد سوف لا تكون متصورة للواضع، لكن احنا لا نشترط في صحة الوضع التصور بالكون والمعرفة بالكون، وإنما يكتفى في مقام الوضع بتصور بوجه. فإذا تصور الشخص العام ما يكون بذلك قد تصور وجها من وجوه الخاص، فيصح الوضع للخاص، هذا أيضا لا ينبغي الريب في إمكانه، كما لم يرتابوا في إمكانه ولم يناقش أحد في إمكانه على ما هو الظاهر يعني. ولا يعتبر كما ذكرنا معرفة المعنى الموضوعي له بالكون، وإلا لو اشترطنا واعتبرنا المعرفة بالكون لتعطلت المعرفة بالله تبارك وتعالى. احنا لا ندرك حقيقة الباري عز اسمه، وإنما ندرك بعض وجوه تلك الذات المقدسة. فإذا اشترطنا المعرفة الحقيقية بعد ما عندنا معرفة بالله تعالى، وهذا واضح الفساد. إذن الأقسام الثلاثة الأولى ممكنة ولا ريب في إمكانها. وأما بالنسبة إلى القسم الرابع فالصحيح عدم إمكانه، وذلك لأننا وإن قلنا شوية، هذا المطلب يحتاج التفات وعدم تسرع في فهم المطلب. نحن وإن قلنا إن العام وجه من وجوه الخاص، ولذلك جوزنا وقلنا بإمكان القسم الثالث، لكن العكس ليس صحيحا، الخاص ليس وجها من وجوه العام. الآن قاعد أقول شيخنا لنتسرع بالمطلب، الآن فرغت للتو. العام هو وجه من وجوه الخاص، فإذا تصورنا الكلي يمكن أن نضع لي الجزئي، هذا القسم الثالث، هذا ممكن. أما أن نتصور الخاص ونضع للعام هذا أمر غير ممكن، الخاص ليس وجها من وجوه العام، وذلك لأن زيدا مثلا، زيدا اللي هو مصداق من مصادق الإنسان الحيوان الناطق، يباين عمرا، هذا أمر واضح ولا ريب فيه، زيد يباين عمرا، ولا يمكن أن يكون زيدا لا يمكن أن يكون زيد وجها من وجوه عمرو، هذا أمر واضح. ليه؟ شنو السر؟ شنو النكتة في أن زيدا لا يمكن أن يكون وجها لعمرو؟ النكتة واضحة، هو أن زيد يشتمل على بعض الخصوصيات التي تباين خصوصيات عمرو. كل واحد من الفردين أو الأفراد أو المصادق بشكل عام يشتمل على بعض الخصوصيات، بعض المشخصات، بعض المقارنات للماهية التي تميز الفرد الأول عن الثاني أو عن سائر الأفراد الأخرى. إذن الجزئي يباين الجزئي لأجل الخصوصيات. نقول حينئذ نقول أن نفس النكتة ونفس السبب التي أوجبت القول بأن زيدا ليس وجها من وجوه عمرو، نفس هاي النكتة تقتضي القول بأن زيدا ليس وجها من وجوه الكل، يعني ليس وجها من وجوه الحيوان المفترس. بنفس النكتة وهي الخصوصيات، هاي الخصوصيات التي منعت أن يكون زيد وجها من وجوه عمرو، هاي الخصوصيات هي تمنعنا أيضا من أن نقول أن زيدا وجها من وجوه الكل، فإن الخصوصيات توجب البينونة بين الجزئي وبين الكل، كما أوجبت البينونة بين الجزئي وبين الجزئي الآخر. ومنه نقول أن الكل وجه من وجوه الجزئي، لكن العكس ليس صحيحا، الجزئي ليس وجها من وجوه الكلي. تصور الجزئي لا يغني عن تصور الكلي، تصور الجزئي لا يعني ولا يغني عن تصور الكلي لوحدة المانع. الخصوصيات التي تقتضي البينونة وعدم الحكاية هاي موجودة، هي تقتضي البينونة بين الجزئي وبين الجزئي الآخر المندرج تحت نفس الكلي، كما تقتضي البينونة بين الجزئي وبين نفس ذلك الكلي. بعبارة أخرى لا مانع من أن يكون العام حاكيا ومرآة عن الخاص ووجها من وجوه الخاص، أما العكس فليس صحيحا، أن يكون الخاص وجها من وجوه العام هذا ليس صحيحا، لأن العام، شوفوا النكتة، لأن العام هذا العام هو في الحقيقة قابل للانطباق على ما يباين الخاص، قابل للانطباق على سائر الأفراد الأخرى. هذا الحيوان الناطق اللي هو كلي بالنسبة إلى زيد، احنا قلنا زيد ما يمكن أن يكون وجها من وجوه الكلي الحيوان الناطق. ليش؟ لأن الحيوان الناطق قابل وصالح للانطباق على غير زيد من أفراد الإنسان، يعني قابل للانطباق على عمرو وبكر وخالد، فهو يحكي عن سائر المصادق. فلو كان الخاص يعني الزيد وجها من وجوه العام وحاكيا عن، لكان زيد حاكيا عن عمرو بالواسطة، فيكون من حكاية المباين للمباين. احنا فرغنا عن ان زيد لا يمكن ان يحكي عن عمرو لا مباشرة ولا بالواسطة، انا انما احكي عن نفسي، اما ان احكي عن فرد اخر لمجرد انني انتمي وانتسب لنفس الكلية الذي ينتمي اليه الفرد الاخر، هذا لا يمكن. هذا العام لا يمكن ان يكون مدركا بمجرد إدراك الخاص، الخاص ليس وجها من وجوه العام، لأن العام ينطبق على الفرد الآخر المباين، فلو كان الفرد حاكيا عن العام لكان حاكيا عن الفرد المباين، وذلك من حكاية المباين للمباين، تماما كما تقول أن الإنسان يحكي عن الحجر أو الحجر يحكي عن الإنسان، شلون ماكو حكاية لوجود مباينة، كذلك في محل الكلام. ومن هنا فالصحيح أن القسم الثالث ممكن لكن القسم الثالث مستحيل، إذ لا مانع، القسم الرابع مستحيل، إذ لا مانع من أن تكون المرآة الحاكية أوسع من الصورة المحكية. أي ماكو مانع، ماكو مانع من أن يحكي الكلي عن الجزئي، اللي الكلي أوسع من الجزئي، المرآة تكون أوسع من الصورة المحكية. أما العكس فليس بصحيح، العكس المرآة تكون أضيق من الصورة المحكية، هذا أمر ما يمكن. فلا يمكن، لا يمكن أن يكون العام محكيا بواسطة الخاص، لا يمكن أن يكون الخاص وجها من وجوه العام. نعم شكرا. إيه العام يحكي عن الخاص. نعم.
لأن هذه الخصوصية في بعض العام لا نقبل هذه الأمور.
هسه هذا الإشكال ذكرى، يعني ذكرى ونجاوبه شوفوا لعله هذا اللي بعده. إذا هاي النتيجة اللي توصلنا، توصلنا إلى أن الخاص لا يمكن أن يحكي عن العام. لذلك أن تتصور الخاص وتضع للعام هذا أمر مو ممكن. لكن العكس صحيح، أن تتصور العام وتضع للخاص هذا أمر ممكن. قد يقال، قد يقال في مقام الدفاع عن إمكان القسم الرابع والانتهاء إلى إمكانه، يعني الدفاع عن المحقق الرشدي، قد يقال إذا كان الخاص هو عبارة عن العام المنضم إليه الخصوصيات، إحنا إذا فتشنا في حقيقة عمرو وفي حقيقة زيد، هو شنو زيد؟ زيد عبارة أخرى عن الحيوان الناطق زائدا شنو؟ خصوصيات اللي توجب تمييزه عن الفرد الآخر. إذا كان كذلك، إذا كان حقيقة الخاص هو الكلي بضمينة الخصوصيات، إذا كان كذلك فلما لا نقول بأن الخاص إذا ما تصور يكون بذلك العام متصور في ظنه. أنت مو تقول أن زيد هو عبارة عن الحيوان الناطق زائد الخصوصية. فإحنا إذا افترضنا أننا تصورنا زيدا كما هو المفروض كذلك، صورنا الخاص صورنا زيد، هذا ألا يعني تصور العام في ظنه؟ وبذلك وفي الحقيقة سيكون وجها من وجوه العام، هذا قد يخطر بالبال. ولذلك أقول لن نتسرع بالمطلب، قد يخطر بالبال أننا إذا تصورنا زيد هو زيد عبارة عن الحيوان الناطق زائد الخصوصيات، ففي الحقيقة احنا تصورنا في ضمن زيد تصورنا الحيوان الناطق. فليش تقولون أننا لا يمكن أن نتصور الخاص ونضع للعام؟ هذا المفروض، هذا التصور راح يحقق شرط الوضع. تمو تريد مني بالنتيجة تصور العام الذي يراد الوضع عليه، أنا تصورت العام ولو في ظن الخاص، هكذا قد يقال. لكن الجواب عن ذلك قد يكون واضح، لأن تصور العام في ظن الخاص هذا أمر صحيح ولا غبار عليه، ما عندنا مشكلة في أننا إذا تصورنا الخاص تصورنا العام، وحينئذ يمكن الوضع للعام. لكن هذا بالحقيقة سيكون خروجا عن محل الكلام. احنا قاعد نتحدث في اي قسم؟ في القسم الرابع اللي نفترض فيه تصور الخاص فقط ويراد الوضع للعام. اما ان نتصور الخاص وفي ظنه وبواسطة الخاص نتصور العام ثم نضع للعام، هذا راح يخرج عن القسم الرابع ويدخل في القسم الأول، هذا راح يكون من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. هذا أمر صحيح ومن مانع منه، لكن هذا بالحقيقة راح يكون من قبيل القسم الأول لا من قبيل القسم الرابع، فيكون خروجا عن محل الكلام. وذلك لأن تصور العام على نحوين، مرة يتصور العام ابتداء ويراد أن يوضع للعام، هذا قسم أول بوضوح. ومرة لا يتصور العام ابتداء وإنما يتصور الخاص وفي ضمنه وبواسطة تصور الخاص يتصور العام، هذا أيضا من قبيل القسم الأول، الوضع العام والموضوع له العام. هذا بالحقيقة أمر صحيح لكن خارج عن محل الكلام، وذلك لأن شرط الوضع في القسم الأول، شرط الوضع هو تصور العام، سواء تصورت العام ابتداء أو تصورت العام بالواسطة وهذا التسبيب. على كل حال راح تكون متصور للعام، وبالتالي إذا وضعت العام سيكون هذا من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. لا، إحنا في القسم الرابع، شوفوا إخواني، في القسم الرابع يراد أن يتصور الخاص فقط ويغفل عن العام. هذا هل يكفي في صحة الوضع للعام؟ المصنف يقول لا، المحقق الرشدي يقول نعم، الصحيح هو كلام المصنف، لأن احنا بالحقيقة راح نتصور الخاص ونغفل تماما عن العام ونضع للعام. هذا من قبيل الحكم على المجهول المطلق، انت لا تصورت العام لا بوجهه ولا بكته، لأن الخاص ليس وجها من وجوه العام. واضح هذا شيخنا؟ هذا كان ببالكم. قال ثم إن الملحوظ حال الوضع، هذا قلنا كلام في الجهة الثالثة في أقسام الوضع. ثم إن الملحوظ، المصنف راح يدمج المرحلتين في مرحلة واحدة في ضمن عبارة واحدة، يعني يدمج التصور والإمكان في مرحلة واحدة في عبارة واحدة، ثم بعد ذلك يفرد للمرحلة الثالثة مرحلة الوقوع فقرة مستقلة هي الغرض فيها، الغرض في تحقيق المعنى الحرفي. قال ثم أن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما، هذا الملحوظ حال الوضع شنو سمينا إحنا؟ سمينا الوضع، أحسنت، قلنا الوضع اصطلاح، منقول الوضع عام يعني شنو؟ يعني المعنى المتصور والملحوظ حال الوضع. ثم إن الملحوظ يعني المعنى الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عام، يعني أنت إما أن تتصور المعنى العام، فيوضع اللفظ لا المن للعام، هذا يا قسم، القسم الأول الوضع عام والموضوع له عام، يعني المعنى المتصور والملحوظ حال الوضع عام والمعنى الموضوع له عام أيضا تارة، هذا القسم الأول، ولأفراده ومصاديقه هي أخرى، هذا القسم الثاني، تتصور العام وتضع للأفراد للمصاديق، هذا القسم الثاني، وإما أن يكون معنى خاصا، هذا عطف على إما أن يكون معنى عاما يعني على العبارة الأولى، وإما أن يكون معنى خاصا، منو يكون؟ الملحوظ، أحسنتم، حال الوضع، يعني إما أن ألحظ حال الوضع العام وإما أن ألحظ حال الوضع الخاص. إذا لحظت حال الوضع الخاص يقول يتعين الوضع لذلك الخاص، وما يمكن أن تضع للعام، يقول وإما أن يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له. بهاي الصورة إذا صورنا الخاص ما يمكن أن نضع إلا لذلك الخاص، لا يكاد يصح إلا الوضع، إلا وضع اللفظ له يعني للخاص دون العام، ما يمكن أن تتصور الخاص وتضع ليه العام. شوفوا المصنف ما فرزن بين التصور وبين الإمكان، مباشرة إجا تحدث عن الإمكان، قال هذا ما يمكن أن تتصور الخاص وتضع ليه العام دون العام، هاي دون العام يعني إشارة إلى عدم إمكان القسم الرابع، فتكون الأقسام ثلاثة، يعني تكون الأقسام يا أقسام، أحسنتم، الممكنة، أما المتصورة فأربعة، فتكون الأقسام يعني الممكنة ثلاثة، وذلك لأن العام أجي بين بس نكتة القسم الثالث والرابع، القسم الأول والثاني واضح، أما القسم الثالث والرابع يحتاج إلى تفريق، يقول وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للإحاض أفراده ومصاديقه بما هو كذلك، يعني بما هو عام، العام بما هو عام يمكن أن يكون مرآة للمصادق. ليش؟ لأن العام ينطبق على المصادق، فإذا ينطبق على المصادق يعني يحكي وجها من وجوه تلك المصادق، فإنه من وجوهها من وجوه المصادق والأفراد. ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه، أن تعرف وجه الشيء هاي معرفة للشيء بوجه من الوجوه. يعني شنو؟ يعني كافية في الحكم عليه، كافية في الوضع له. فإذا القسم الثالث ممكن، لأنك تصورت العام ووضعت للخاص، يعني وضعت للخاص بعد أن تصورت الخاصة بوجه، فيكفي في صحة الوضع له. بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام. فإذا وضعت للعام تكون بذلك قد حكمت على العام من دون تصور ولا لسائر أفراده. هاي إشارة إلى وحدة النكتة اللي قلنا أن السبب في عدم حكاية زيد عن عامر، السبب في بينونة زيد لعامر هو شنو؟ هو الخصوصية. هاي البينونة ناشئة من الخصوصيات، كما موجودة بين فرد وفرد، بين موجودة أيضا بين الفرد وكلية، كما أن الجزء لا يحكي عن الجزء الثاني لنفس الخصوصيات، نفس هاي الخصوصيات تمنع من أن يحكي الجزء عن العام. ولا لسائر الأفراد، يا أفراد التي تشترك مع ذلك الخاص في كلي في العام، فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد، فلا يكون معرفته وتصوره الخاص معرفة له معرفة للعام. معرفة وتصور الخاص لا تكون معرفة للعام، لا تكون وجها من وجوه العام، ولا لها يعني ولا للأفراد أصلا ولو بوجه فضلا عن الكون. فإذا أنت تصورت الخاص فقط تكون بذلك لم تكن بذلك متصورا للعام، لا بكونه ولا بوجهه. ثم يجي إلى هذا الإشكال الذي ذكرناه أخيرا وجوابه، يقول نعم ربما يوجب تصورك، تصور منه الخاص، تصور الخاص يوجب تصور شنو؟ تصور العام. شلون؟ مثل ما تفضل الشيخ بالتسليل بالواسطة، قلت احنا بالتحليل من نحلل الخاص، الخاص شنو؟ عبارة عن العام زائد خصوصي، فبالتحليل تصورنا للخاص راح يكون تصورا للعام. يقول نعم ربما يوجب تصور الخاص تصور العام بنفسه. شو تريد بعد؟ اكو اكثر من هذا؟ تكون بذلك قد تصورت العام بنفسه بكنه، فلا مانع من ان تحكم عن العام. قول هذا صحيح، لكن شنو؟ هذا قسم اول، احنا نتحدث عن القسم الرابع. يقول فيوضع له اللفظ، يوضع علما للعام اللفظ. انا اتصور الخاص وتصوري للخاص يكون سببا لتصور العام، فأضع اللفظ للعام، هذا شنو اللي بي؟ يقول هذا تام لكن خارج عن محل الكلام. يقول فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما، لكن هذا شنو؟ هذا خارج عن محل الكلام كما ذكرنا، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص، هذا يأتي يعني هو الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.